أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. محمد وعن جل فرج. فإذا نحن انتهينا في عليكم السلام ورحمة الله في الدرس السابق من الأمر الثالث من الأمور التي قسمنا هذا الفصل على طبقها، أعني الأدلة على المدعى. فبعد أن ذكرنا تحرير محل النزاع والأقوال في المسألة، انتقلنا بعد ذلك إلى مبادئ المسألة التصورية والتصديقية. ثم بعد بيان مبادئ المسألة انتقلنا إلى الأدلة على المدعى، وهناك فصلنا الكلام جدا في قضية الأدلة على المدعى وانتهينا وطبقنا العبارة. بقيت فقط إشارة إلى العبارة أشير إليها قبل أن أنتقل إلى الأمر الرابع في دفع حجج الخصوم، هو أن العلامة الطبطبائي، هذه الإشارة التي سأذكرها، أن العلامة الطبطبائي يظهر من خلال سبكه للدليل وللتمثيل بمثال النور أنه عزل التشكيك العرضي جانبا، وكذلك التشكيك الماهوي، وإنما ذكر مصب كلامه في المثال الذي ذكره عندما قال كما مثل له بحقيقة النور إلى آخره. إذا رجعتم بداية الحكمة، بداية الحكمة العلامة الطبطبائي ذكر الكثرة الطولية والعرضية. هناك العلامة الطبطبائي عندما ذكر مثال النور ذكر أن المثل لحقيقة الوجود كالنور التي لها مراتب ودرجات شدة وضعف، كلما قرب نور الشمس من قرص الشمس كان أشد، وكلما بعد كان أضعف. هذا التشكيك الطولي. وذكر أيضا تشكيك العرض هو التشكيك بسبب القوابل المتعددة كما ذكر في البداية، يعني إذا سقط نور الشمس ذو الرتبة الواحدة، لنفترض نور شمس ذو رتبة 10%، ذو الرتبة الواحدة على جسم مثلا جسم أحمر كان نور الشمس يتلون بهذا اللون، أو سقط على جسم أصفر يتلون بهذا اللون، أو سقط على جسم أخضر، وهكذا. هنا لا يوجد تشكيك طولي لأننا افترضنا أن رتبة واحدة تنوعت القوابل كما يذكر العلامة في البداية. فهناك مثل للتشكيك الطولي والعرضي. وفي الحقيقة أما في بالنهاية الحكمة لا، فقط أعطى مثال ماذا؟ التشكيك الطولي. وهناك في البداية عندما ذكر هذا الأمر قال فللوجود كثرة طولية وللوجود كثرة عرضية. كثرة العرضية بتعدد القوابل، كثرة الطولية في المراتب، يعني مرتبة واحدة يتعدد مظاهرها، هذا تشكيك عرضي. أما هنا لم يذكر ذلك. النقطة الأولى التي لابد من ذكرها أولا أن دليل العلامة يفي بأكثر من المثال الذي ذكره. دليل العلامة يفي بالكثر بإثبات التشكيك الطولي والعرضي في التشكيك في الكثرة الوجودية الطولية والعرضية. لماذا؟ لأننا ذكرنا في الأدلة على المدعى أن بعض أدلة صدر المتألهين خاصة بالتشكيك الطولي، وهي الأدلة التي أوردها أثناء المحاكمة بين المشاء والإشراق، ويوجد دليل آخر طرحه صدر المتألهين وهو الدليل الذي اعتمده العلامة في البداية والنهاية، هو دليل أنه يستحيل انتزاع مفهوم واحد من مصادق متعددة، وقلنا هذا الدليل يسع كل الكثرات الطولية والعرضية وجودا. وبالتالي نعم، هذا التمثيل الذي ذكره خاص بالتمثيل هنا بالتشكيك الطولي، ولكن مدعاه أعم، المدعى أعم ودليله أعم كما بين. هذه النقطة الأولى. فإذا دليل العلامة يشمل التشكيك الطولي الوجودي والتشكيك العرضي الوجودي، هذا أولا. ثانيا، العلامة الطبطبائي في مستهل بحثه عزل الكثرة الماهوية عن البحث. ماذا قال؟ قال أن الكثرة من الجهة الأولى وهي الكثرة الماهوية موجودة في الخارج بعرض الوجود، ولكن أن الوجود متصف بها بعرض الماهية، يعني اتصاف الوجود بالكثرة الماهوية بالعرض ليس بالذات، فليس بحثنا في الكثرة الماهوية عند العلامة. ولذلك عندما بدأ بالبحث قال الكثرة الوجودية هذا البحث فيها فيثبت التشكيك في الكثرة الوجودية. أما الكثرة الماهوية يقول أصلا ليست صفة للوجود اللهم إلا بالعرض كما بيّن. فهو يقول في الكثرة الماهوية ليست صفة للوجود إلا بالعرض. الكثرة يعني عندما تقول هذا فرس وهذا إنسان وهذا حجر، في الحقيقة الفرس والإنسان والحجر هي الماهيات، هي المتفاوتة، وبالعرض تثبت هذه الكثرة للوجود. هذا بيّنه. ولكن النقطة التي أريد أن أضيفها هي أنه بناء على ما تقدم في الفرع، أي فرع؟ في الفرع السادس من فروع أصالة الوجود، أن الماهيات هي أنحاء الوجود، فيمكن إدخال الكثرة الماهوية في البحث من خلال إرجاعها إلى الكثرة الوجودية العرضية. هناك في الفرع السابع من فروع أصالة الوجود ذكر المصنف أمرين: الأمر الأول أن الماهيات حدود الوجود، والأمر الثاني أن الماهيات أنحاء الوجود. ونحن ذكرنا قضية قد يعني حسب التتبع غير موجودة في التعليقات والشروح، هي الفرق بين الحدود والأنحاء. هل عندما نقول الماهية نحو الوجود أو حد الوجود بمعنى واحد؟ الآن في بالي يعني أنها غير موجودة، لابد من المراجعة، ولكن في بالي غير موجودة. ذكرنا هناك أن قوله الماهية نحو الوجود هو يفيد معنى آخر غير قولنا الماهية حد الوجود. أي معنى يفيد؟ عندما نقول الماهية حد الوجود يعني تشير إلى سنخ الكمالات الموجودة في هذا المتن، أما قضية حد الوجود فتشير إلى سنخ الفقط، يعني إلى سنخ عدم التعدي. عندما قلنا مثلا الماهية حد الوجود يعني الإنسانية حد الوجود، يعني هذا المتن حيوان ناطق بقيد فقط، إذا تذكرون قيد فقط هو الذي يحصل لي معنى الحد. أما نحو الوجود فهو عبارة عن كشف للكمالات الموجودة في هذا المتن الوجودي. فبالتالي يمكن الكثرة الماهوية التي عزلها المصنف عن البحث أن نرجعها إلى الكثرة العرضية من خلال القول أن الكثرة الماهوية لا ننظر إلى الماهيات بالاستقلال حتى يقال هي اعتبارية ومعزولة عن البحث. لا، يقال الماهيات من حيث هي نحو الوجود تكشف عن كمالات نفس المتن، فننظر إلى كمالات هذا المتن ويقال ما به الاشتراك عين ما به الافتراق، فترجع إلى الكثرة الوجودية العرضية. فقط هذه الإضافة التي أردت إضافتها، أو هاتين النقطتين. جيد، هذا إذن انتهينا تمام البحث في الأدلة على المدعى. ذكرنا، الآن نشرع بالأمر الرابع من الأمور الخمسة التي نذكرها عادة في كل مسألة، الأمر الرابع في دفع حجج الخصوم. ذكرنا في ختام الدرس السابق مسألة، ما هي؟ هي قضية أنه في الحقيقة سير البحث، سير الاستدلال الذي تم سلوكه هو عبارة عن طريقة السبر والتقسيم، حيث بينا الاحتمالات المخالفة للتشكيك وأبطلناها فثبت التشكيك بالتبع. وهذه طريقة معهودة في كتب الحكماء، يعني أحيانا أنت هذه أصلا طريقة القياس الاستثنائي، تقول لو لم يكن الأمر كذلك فهو إما وإما وإما، وهذه كلها باطلة فيكون الأمر كذلك. هذا القياس الاستثنائي. في القياس الاستثنائي تبطل التالي فيثبت المقدم، أنت لا تقيم البرهان مباشرة على المقدم، تقيم البرهان على المقدم من خلال إبطال ما يقابله من الاحتمالات. هذه طريقة السبر والتقسيم. فإذا كان الأمر كذلك ففي الحقيقة نحن في أثناء الاستدلال على المدعى طرحنا الاحتمالات الأخرى جميعها، وطرح الاحتمالات الأخرى جميعها مع إبطالها لإثبات المدعى يغني عن البحث عن أدلة الخصوم أو أقوال الخصوم، لأن الأقوال الخصوم قد أبطلت بنفس سبك الاستدلال على المدعى. واضح؟ فعندئذ لا كلام في دفع حجج الخصوم. ولكن كان طرأ على ذهني سؤال، هذا السؤال له صبغة تاريخية ولكن أوصلنا يعني بالبحث والتحقيق أوصلنا إلى نكات جيدة، يعني فهو بحث علمي ممزوج بقضايا تاريخية. هو أننا سابقا رجحنا طرف أن القول بالتباين بتمام الذات المنسوب إلى المشاء لا أقل أنه علامة يوجد عليه علامة استفهام بأن يقال إن الشيخ الرئيس مثلا في عين كونه قائلا بأصالة الوجود وهو ملتفت إلى كون الأصيل هو الوجود والكثرة كثرة هويات عينية وجودية ومع ذلك قال بالتباين بتمام الذات. قلنا هذا محل بحث يعني ونحن شككنا بهذا الأمر، بل قلنا أن التباين بتمام الذات المذكور في كلماتهم يناسب القول بأصالة الماهية، يناسب القول بأصالة الماهية. ولكن السؤال الذي نشأ هو أنه هل نعثر في التاريخ بعد صدر المتألهين بعد أن صار بحث أصالة الوجود واضحا ومبينا في مسألة مستقلة وبتبعه مسألة الوحدة التشكيكية للوجود، هل نعثر في القرن يعني في القرن الحادي عشر إلى يومنا هذا، هل نعثر على قائل يتبنى أصالة الوجود الصدرائية وينكر وحدة الوجود التشكيكية بحيث نكون متيقنين بوجود قائل بأصالة الوجود وخصم للوحدة التشكيكية؟ عرفتم كيف المسألة؟ هكذا. في الحقيقة مهما بحثنا ومهما حاولنا البحث يعني لم نجد شخصا تتوفر فيه هذه المدعيات، أن يكون يقول أنا أوافق صدر المتألهين في أصالة الوجود بالمعنى الذي يبينه صدر المتألهين لأصالة الوجود، وأن الذي يملأ الواقع هو الوجود وأن الماهيات حيثيات اعتبارية منتزعة، ومع ذلك لا أقبل معه بالوحدة التشكيكية. لم نجد شخصا هكذا. فبالتالي بعد صدر المتألهين لا خصم لصدر المتألهين في هذه المسألة إلا أن يخالفه في أصالة الوجود فيقول بأصالة الماهية، عندئذ تختلف الأمور كلها، أو الذي يتبنى مسلك العرفاء في الوحدة الشخصية فيكون منكرا لكثرة الوجود، يعني ركن الكثرة في الوجودات ينكره هذا، وإلا قائل بأصالة الوجود الصدرائية وغير قائل بمسلك العرفاء أصلا لا يوجد اختلاف، كلهم قائلون بالوحدة التشكيكية، كلهم قائلون بالوحدة التشكيكية. جيد. ولكن نعم هناك شخصية أنا أحب الإضاءة عليها، هذه الشخصية هي شخصية القاضي سعيد القمي. القاضي سعيد القمي شخصية في التاريخ الإسلامي بينه وبين يعني ولد في القرن الثاني عشر أو عفوا توفي في القرن الثاني عشر الهجري، يعني تقريبا بعد 50 سنة من وفاة صدر المتألهين. قاضي سعيد القمي طبعا كان في العصر الصفوي، وفي العصر الصفوي قضايا يعني التفكير الفلسفي العرفاني الحكمي حتى النقل الحديث الروائي راجة جدا بسبب رواج المذهب الشيعي، يعني صنفت المجامع الحديثية كالبحار وشروح الشروح الأحاديث انتشرت كثيرا وصار هناك حركة علمية. قاضي سعيد القمي يصرح في كتبه بمهاجمة صدر المتألهين في مسألة التشكيك في الوجود، هذا هو محل اللافت يعني، ولكن لصالح أي مبنى؟ لصالح الوحدة الشخصية للوجود، يعني هو يتبنى مسلك العرفاء الوحدة الشخصية في الوجود. ولكن لماذا لفتني؟ لأنه تنبه إلى الوحدة التشكيكية ذكرها ورفضها، بخلاف مثلا تقول بعض العرفاء في التاريخ أصلا لم يخطر على بالهم الوحدة التشكيكية، كانوا أمام مبنى المشاء أو أصالة الماهية تباين بتمام الذات ومسلك العرفاء فذهبوا إلى مسلك العرفاء في الوحدة الشخصية. ولكن شخص أمامه حل للمسألة اسمه وحدة تشكيكية في الوجود دون الذهاب إلى الوحدة الشخصية ومع ذلك يرفضه، هذا مثاله القاضي سعيد القمي في أوائل القرن الثاني عشر الهجري. اللافت في شخصية القاضي سعيد القمي أنه تلمذ على تيارين في زمانه، التيار الأول هو التيار الصدرائي، يعني أخذ الحكمة الصدرائية بينه وبين صدر المتألهين واسطة، تلمذ على يد الفيض الكاشاني صدر المتألهين، وتلمذ على يد الفياض اللاهيجي أيضا صدر المتألهين، فيوجد هو يعني تلمذ على الامتداد المباشر لصدر المتألهين. وأيضا تلمذ على يد ميرفاند ريسكي اللي هو كان من لديه مباني الصوفية العرفانية، ويقال أنه أخذ بعض الحكمة الهندية، يقال في الكتب هكذا. وأستاذه المباشر هو الحكيم رجب علي التبريزي الذي كان أيضا له مباني خاصة وتيار خاص في زمن الفيض والفياض، يعني في زمن الحكمة المتعالية في أوائلها. فتلمذ في الحقيقة على يد هذين التيارين، وكان بالخيار، يعني كان عنده مباني صدر المتألهين، مباني الصوفية والعرفاء كذا، وواضح أنه رجح مباني العرفاء، بل نقول أكثر من ذلك، ما هو صدر المتألهين يرجح مباني العرفاء ويقيم عليها البراهين، ولكن هو لديه طريقة وذوق خاص في الأخذ عن العرفاء غير صدر المتألهين. هذه النقطة المهمة. وكتب توحيد الصدوق، يعني شرح توحيد الصدوق، كتب شروح على 40 حديث، يعني 40 حديثا لديه، أو شرح 40 حديث إلى غير ذلك. ولكن ما هي مباني القاضي سعد القمي؟ صح، القاضي سعد القمي يقول بأصالة المهية في الممكنات، يقول بأصالة المهية في الممكنات، ويقول أيضا بالاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن في إطلاق الوجود عليهما. هذا مهم، يعني أحد أعلام الشيعة المعروفين يقولون بالاشتراك اللفظي، يعني مسألة الاشتراك اللفظي ليست خاصة فقط في بعض الأشاعرة، في القرن 12 القاضي سعد القمي يقول إطلاق لفظ الوجود على الواجب والممكن مشترك بالاشتراك اللفظي. هذا أدى به للقول برفض مبدأ السنخية بين العلة الواجبة ومعاليلها. تعرفون، سيأتي معنا في مرحلة العلة والمعلول في قاعدة الواحد، في قاعدة الواحد سيأتي معنا قضية التسانخ بين العلة والمعلول، أنه وأيضا نحن ذكرنا في بحث الاشتراك اللفظي أن الذين قالوا بالاشتراك اللفظي ذهبوا إليه حذرا من لزوم السنخية بين العلة والمعلول. هو رفض السنخية فقال بالاشتراك اللفظي، والفلاسفة مطبقون يعني على السنخية، ضرورة السنخية بين العلة والمعلول، لأن السنخية يعني وجود خصوصية مصححة لصدور الكمال من العلة إلى المعلول. يعني عندما تقول النار محرقة، خب الإحراق هو خصوصية مفاضة من النار، فلو لم تكن هناك سنخية بين كمال الإحراق والنار، كيف صدر الإحراق عن النار؟ لماذا لا يصدر البرودة عن النار؟ تقول لي وجود سنخية في تصحيح صدور هذه الخصوصية عن النار. على أي حال، ما أدى به إلى القول ببطلان الوحدة التشكيكية، لأن أحد أركان الوحدة التشكيكية أن يقال أن التشكيك كما سيأتي معنا له حاشية هي واجب الوجود، وله حاشية هي الهيولة. يعني الوجود واحد ذو مراتب، مرتبته العليا هي المرتبة الواجبية. هنا قامت قيامة القاضي سعد القمي، قال تجعلون الواجب في رأس هرم الوجود ومسانخ لسائر مراتبه، وهو يرفض المسانخة ويقول بالاشتراك اللفظي. هذا طبعا لأستاذه الشيخ رجب علي التبريزي. من أراد، فهذا هو الشخص الذي عثرنا عليه، يعني هذا الامتداد إن صح التعبير، الامتداد الذي عثرنا عليه لقائل برفض التشكيك بالوجود بعد صدر المتألهين بشكل صريح. ذكر، يمكنكم مراجعة مقالة مختصرة في هذا المجال مكتوبة في المجلد الثاني من حركة الفكر الفلسفي في العالم الإسلامي للدكتور الديناني، المجلد الثاني صفحة 489، مترجم باللغة العربية. جيد. وأخيرا النقطة التي أذكرها فقط أخيرا عن ميرزا، عن القاضي سعد القمي، طبعا القاضي سعد القمي لأنه ذهب إلى عدم السنخية، ذهب إلى تفسير كل الصفات الإلهية تفسيرا سلبيا، يعني يرفض الصفات الثبوتية، يقول نحن لا نفهم من الوصف إلا السلب، يعني الله عالم يعني ليس بجاهل بالمعنى الذي أعرفه، أما علمه ما هو كيف هو لا أعرف، يعني حتى على المستوى البناء المعرفي. على أي حال والإمام الخميني في مصباح الشريعة الإمام الخميني في مصباح الخلافة مصباح الولاية إلى الخلافة مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية مصباح الهداية يهاجمهم، يعني يقول عجيب كيف ذهب إلى هذا المبنى. على أي حال فهذا مهم تعرفونه، أنه يوجد ضمن الشخصيات المتأخرة الإمامية من يقول ببعض مقولة الأشاعرة في هذه المسائل كالاشتراك اللفظي والإلهيات السلبية وغير ذلك. على أي حال في شرح الأربعين، في شرح الأربعين يذكر القادس عدي القمي مسألة من ولعل أن الباعث الأساسي لكي أذكر كلام القادس عدي القمي هو هذه النقطة التي سأذكرها الآن، هو أنه يعاتب صدر المتألهين. ماذا يقول له؟ يقول يا صدر المتألهين، أنت كيف تقول بالوحدة التشكيكية ومبانيك تأخذك إلى الوحدة الشخصية؟ نعم صدر المتألهين في بحث الوجود الرابط المعلول في بحث العلة والمعلول هناك صرح بالوحدة الشخصية، صرح بالوحدة الشخصية، والعلامة الطبطبائي حتى في التوحيد العلمي والعيني هناك صرح بهذا الأمر. فآخر آراء العلامة الطبطبائي الوحدة الشخصية، آخر آراء صدر المتألهين الوحدة الشخصية، وأقاموا على ذلك براهين يعني، وإن شاء الله نحن نشير إلى البراهين إذا سمح الوقت. والوحدة الشخصية لا تؤدي لا إلى الجبر ولا إلى التفويض ولا إلى شيء مما يذكر على أي حال. ولكن هناك يقول أنت، يقول له ما لفظه، لاحظ في شرح الأربعين 492 في الكتاب، كتاب صادر من دار ميراثي مكتوب، هذا الكتاب الكتب الخضراء لونها تكون عادة عندهم يعني نمط واحد من الكتب. على أي حال يقول له والعجب مع تفرده، يعني أي صدر المتألهين، في التحقيق في أمثال هذه المقامات كيف ترضى نفسه بتقليد الظاهريين من الفلاسفة مع أن أصوله المقررة عنده من تحقيق مراتب التوحيد يأبى عن التفوه بمثل ذلك. هنا عندما كان صدر المتألين يتكلم عن الشدة والضعف في مراتب الوجود، يقول أنت أصولك وأنت من المحققين تقلد في هذه المسألة الظاهريين من الفلاسفة مع أن الأصول المقررة عندك تأبى عن التفوه بمثل هذا، بل المراد من قول أهل المعرفة هو أنه لما كان تذوت الأشياء ووجودها إلى آخره يصرح هنا بالوحدة التشكيكية، بل جميع شؤونها منه وبه فهي بالنظر إليه ليسيات محضة، إلى أن يقول فكل ما فرضته ثانيا فهو هذا، فهو هو، وهذا هو التوحيد الخالص. فكل ما فرضته ثانيا في الوجود ككثرة وجودية فهو هو. جيد. وفي المحصلة، في المحصلة لا نجد بعد صدر المتألهين من قال بخلاف الوحدة التشكيكية بالوجود إلا أن يكون قائلا بأصالة الماهية فيقول بالتباين، أو يكون قائلا بمسلك العرفاء فيكون قائلا بالوحدة الشخصية. ففي الحقيقة بعد صدر المتألهين المسالك في مسألة كثرة الوجود هي يعني دخل مسلك الوحدة الشخصية بقوة إلى الفلسفة، بقوة إلى الفلسفة، وصار البحث عن فلسفة الوحدة الشخصية. وسيأتي معنا لاحقا أنه في الحقيقة نظرية الوجود الرابط عند صدر المتألهين، صدر المتألهين يقول بنظرية الوجود الرابط في تفسير العلية والمعلولية. هناك سنسأل فعلا لو قلنا بالوجود الرابط المعلول يبقى فرق بين الوحدة التشكيكية والوحدة الشخصية أم لا؟ لأنك أنت عندما تقول بالوجود الرابط المعلول تقول أن هناك ذات هي عين الرابط والتعلق، الكلام في محله، هذا فقط تعليقة في مسألة الخصوم، يعني في مسألة دفع حجج الخصوم، وواضح أن أن الذين ذهبوا إلى مسلك آخر غير صدر المتألهين خدشوا ببعض المقدمات، يعني إما لا يقول بأصالة الوجود أو لا يقول بكثرة الوجود. الذي لا يقول بكثرة الوجود مثلا العرفاء، الذي لا يقول بأصالة الوجود مثلا بعض المشائين. على أي حال، هذا تمام الكلام في مسألة دفع حجج الخصوم. يأتي الكلام إلى الأمر الخامس، وهو في فروع المسألة. في فروع المسألة، المصنف في هذا الفصل طرح ستة فروع مترتبة على القول بالوحدة التشكيكية. الفرع الأول، أنا سأؤسس المطلب وإن شاء الله نترك تطبيق العبارة إلى يوم غد. المصنف في هذا الفرع الأول في الحقيقة لا يذكر مطلبا جديدا، إنما هو فرع، يعني وجه تفريعه واضح، بمعنى أنه يعيد لنا فهم القول بالوحدة التشكيكية للوجود بشكل أفضل، وهو ما معنى النتيجة التي وصلنا إليها في بحثنا من أن المراتب كثيرة في عين وحدتها. نحن خلاصة التشكيك كانت أن ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، هذه النتيجة. النتيجة تعنون بعنوان آخر أن الكثرة في عين الوحدة والوحدة في عين الكثرة، الكثرة في عين الوحدة والوحدة في عين الكثرة. يريد المصنف في الفرع الأول أن يسلط الضوء على هذا التعبير، كثرة في عين الوحدة، وحدة في عين الكثرة، ما الفرق بينهما وكيف يتم الجمع بينهما. بعد أن أثبت فيما مضى أن ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك، هنا في الحقيقة هذا الفرع يبين هذه المسألة، يقول لا يمكن الجمع بين قولنا كثرة في عين الوحدة ووحدة في عين الكثرة، يعني كيف تصبح الكثرة والوحدة عين بعضهما البعض، وهذا قد يظهر منه التقابل. طبعا ما التقابل بين الوحدة والكثرة؟ سؤال، هل الكثرة والوحدة من الضدان أم النقيدان، أم الملكة والعدم، أم المتضايفين، أم شيء آخر؟ إذا أراد شخص أن يستشكل أن في اجتماع الوحدة والكثرة يعني لا يجتمعان، جيد، عدم الاجتماع سمة التقابل، والتقابل محصور في الأربعة، تضايف وتناقض وملكة وعدم وتضاد، فهل الكثرة والوحدة من أقسام من أحد أقسام هذه الأربعة أم لا؟ في الحقيقة شيخ الرئيس في إلهيات الشفاء يحقق المسألة تحقيقا مهما جدا، ويقول أصلا بين الوحدة والكثرة لا يوجد تقابل. لماذا لا يوجد بين الوحدة والكثرة تقابل؟ لأن أحدهما مقوم للآخر، الوحدة مقومة للكثرة، لأن كل كثرة تكون متقومة بوحدة، ولا يمكن لا للضد أن يقوم ضده، ولا للمتضايف أن يقوم الآخر، ولا للنقيد أن يقوم نقيده، ولا للملكة أن تقوم عدمها. يعني تقول الأسود متقوم باللا أسود، مستحيل. الأسود متقوم بالأبيض، مستحيل. الأبوة متقومة بالبنوة، مستحيل. تقوم وجودي، مستحيل. فيخلص الشيخ الرئيس في بحث مهم جدا في إلهيات الشفاء، ويبسط الكلام يعني أحيانا بطريقة خارج المألوف، ليقول آخر شيء يصل الشيخ الرئيس إلى مسألة، وهذا عجيب، يقول التقابل لا يوجد تقابل بين الوحدة والكثرة، إنما العلاقة بين الوحدة والكثرة هي علاقة المكيل والكيل، يعني وكأن الواحد هو الذي تكال به الكثرة، يعني فعليا يحللها بهذه المسألة، وكأن الاثنين هي واحد وواحد، والثلاثة واحد وواحد وواحد، كأن العلاقة هي علاقة المكيال والمكيل، يعني كما يقول في إلهيات الشفاء، يعني لا يوجد تقابل، لا يوجد تقابل. هنا عندما نقول الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة، لا ينبغي أن نستشكل من جهة التقابل، هذا مهم جدا إخوان الأعزاء، لأنه في بعض الكلمات موجود أن هناك تناقض، نحن نقول ليس تناقضا، لأن الكثرة والوحدة قد يجتمعان لأنهما ليسا من التقابل. اللهم إلا إذا تأولت التناقض بطريقة أخرى، ما مش مهم، ولكن بين الكثرة والوحدة لا يوجد تناقض، لا يوجد تقابل. يعني الكثرة ليست عدم الوحدة، الكثرة هي تراكم الوحدة ليست عدم الوحدة. جيد هذا، ولكن من أين يبرز الإشكال؟ مش من جهة التقابل بين الوحدة والكثرة. والعلامة في الفصل الأخير من المرحلة الثامنة، عفوا من المرحلة السابعة، سيذكر هذه المسألة. لاحظ، خاتمة اختلفوا في التمانع الذي بين الواحد والكثير. لاحظ قال تمانع، لأنك عندما تقول، لم يقل تقابل، لأنك عندما تقول هذا واحد يعني ليس بكثير، هذا كثير يعني ليس بواحد، فهناك تمانع، فليس هناك تقابل، هناك تمانع، كما يذكر ذلك العلامة في ختام المرحلة السابعة. على أي حال، أين يبرز التمانع، أو أين يبرز المشكلة في الكلام والتهافت الظاهري؟ أنك تقول شيء وجود من واحد وكثير، يعني من حيث هو واحد، أو واحد في عين كثرته وكثرة في عين وحدته. فكيف يمكن حل المسألة؟ لأنك في النهاية يا صدر المتألهين، أنت قلت الوجود ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، يعني هو كثير لأنه ما به الامتياز، لأنه وقع الامتياز يعني كثرة، ما به الاشتراك يعني يوجد وحدة سنخية. ففي قولك ما به الاشتراك أقررت بالوحدة بين الوجودات، وفي قولك ما به التمايز أثبتت التغاير بين الوجودات، وفي نفس الوقت قلت ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، يعني الواحد عين الكثير، الواحد عين الكثير، فواحد في عين كثرته وكثير في عين وحدته. هذا تأسيس المطلب، إن شاء الله تعميق المطلب وتطبيق العبارة يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.